القاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى مسألة 177، هذه لم نأخذها ولم نقرأها. 177، قال قدس سره: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكن الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة. انتهت هذه المسألة، ومضمونها واضح، وهو أن يفترض أن شخصاً يبيع داره مثلاً، ولكن يشترط على المشتري، يقول له لفترة شهر أو شهرين بعد البيع أشترط الجلوس والسكن فيها، بعد الشهرين إلى أن أرتب أمري أطلع، فيشترط السكن فيها لفترة شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، مهم فترة محددة. فيجوز أو لا؟ نعم يجوز، لا محذور فيه. والوجه في ذلك التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم، فإن هذا شرط حلال جائز. أسكن في الدار لفترة شهر بعد بيعها أسكن، هذا شرط جائز ما في محذور، وكل شرط جائز في حد نفسه يكون مشمولا لوجوب الوفاء بعموم المؤمنون عند شروطهم. ولا أرى حاجة إلى ذكر هذه المسألة من الأساس، فإنها واضحة من حيث المدرك، يعني واضحة وشرط، مثل ما يقول لا أبيعك البيت بشرط أن تقرأ فاتحة، لمن تقرأ فاتحة؟ الأم البنين مثلا صلوات الله، جائز ما في شيء. المؤمن هو هذا همات بشرط يعني أسكن شهرا في الدار ما في أي مشكلة. لا نرى حاجة لذكر هذه المسألة. نعم ذكرها المحقق ذكرها في الشرائع الجزء الثاني صفحة 284، حيث قال: وكذا لو اشترط البائع سكن الدار أو ركوب الدابة، مقصودة يعني التي باعها، الدابة التي باعها والدار التي باعها. من أول: وكذا لو اشترط البائع سكن الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا. فالمحقق ذاكرها لعل بقية الأعلام ذكروها تبعا ولكن قلت لا توجد نكتة علمية لذكرها. قد يقول قائل إن البائع إذا اشترط ملكية السكن لفترة شهرين، فيشترط الملكية لا أنه يشترط نفس السكن من دون ملكيته، إنه إذا فرض الأمر كذلك يعني كان الاشتراط اشتراطاً علماً للملكية، ملكية السكن، يمكن أن يقال هذا شرط غير جائز في حد نفسه، فإن المشتري الذي اشترى الدار من البائع قد ملك السكن فيها بمجرد تمامية البيع والشراء، ولا معنى لأن يشترط البائع السكن، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد أو للكتاب والسنة. فإذن على هذا الأساس الشرط إذا كان لملكية السكن فلا يجوز، أما إذا كان الشرط لنفس السكن فهو جائز، والمفروض في محل كلامنا في المسألة ماذا؟ نفس السكن لا ملكية السكن، لأن هكذا العبارة، يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكن الدار مو ملكية، سكن الدار سكن الدار. فإذا على هذا الأساس هذه المسألة ليست من المسائل ذوات النكتة التي تحتاج إلى ذكر في مثل الشرائع أو الكتب العلمية الأخرى، هذا ما أكو مطلب علمي في هذه المسألة، هذه انتهينا منها. ما افتهمت، يبيع لماذا؟
باعتبار الزمان يبيع.
شنو باعتبار الزمان؟ يبيع لفترة سنة؟
لا مو لفترة سنة. يعني بالسنة كل شهر مثل الشهر الأول أنا بعناه.
هذا ما أبيعها، الشهر الأول لا أبيعها. أها. جئت إذن على هذا الأساس البيع راح يصير من الشهر الثاني. هذا خلف الفرض هذا. إحنا فارضين على أنه ماذا؟ باع من بداية إنشاء البيع، مو باع من بعد إنشاء البيع، فهذا خلف الفرض، مضافا إلى أنه هذا التعليق في معدل عقود هو بل فيه هذا إشكال، هذه قضية أخرى لا ربط لها بمحل كلام. مسألة 178، التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف، مضمون المسألة واضح، فإنه نعرف تسليم المبيع بعد البيع شيء لازم، ولكن ما هو معنى التسليم وما المقصود منه؟ هذه المسألة جاءت لبيان هذا المطلب، وهو أن التسليم الواجب بما يتحقق، أجاب قدس سره قال يتحقق بالتخلية أي بتخلية المبيع عن الموانع، عن الموانع. إذا أكو موانع يكون يزيحها. مثلا شنو موانع إذا أكو مملوء البيت؟ ما أدري شنو إيش مملوء البيت، شنو بأسباب الآخرين بحيث ما يمكن أدخل بالبيت. بعض ما طابوق مملوء، طابوق أو جوص أو أو. فإذا على هذا الأساس التسليم الواجب هو عبارة عن التخلية زائد قيد ثاني، الإذن في التصرف. التخلية زائد الإذن، تخلية المبيع من الموانع زائد الإذن في للمشتري في التصرف في المبيع. العبارة بالله خلنا نقراها نشوف تطي هو هذا المعنى تطي. التسليم الواجب على المتبايع طبيعي، هذا الذي أنا ذكرته بلحاظ المبيع. الكلام هو الكلام يأتي بلحاظ الثمن، الثمن أيضا تسليمه واجب، وإنما يتحقق بمن بهذين، بالتخلية زائد الإذن. طبيعي في زماننا أصبحت الأثمان عادة من النقود الأوراق، فالمشكلة محلولة، لكنه هو مو لازم هذا. قد أبيع لك دار بسيارة، فالدار لابد من تخليتها، والسيارة الذي هي الثمن هم أيضا لابد من تخليتها مع الإذن في التصرف. خل أقرأ العبارة، عبارة المتن مرة ثانية، خل نشوف تطي هو هذا المعنى. التسليم الواجب على المتبايعين، قال المتبايعين يعني يعم هذا المبيع والثمن. التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية في المنقول مثل السيارة، غير المنقول قلنا مثل البيت دار لا بد من تخليتها من الموانع، هو التخلية برفع المانع عنه. عنه الضمير المن يرجع عنه، يعني عن عنه، هو عنه، اي لا تقول المبيع، اي ما ادري فقط المبيع والثمن هو هماج كذلك. ايه المنقول وغير المنقول، المانع عنه عن المنقول وغير المنقول، والإذن لصاحبه في التصرف. هذا ما أفاده قدس سره في تحديد التسليم، وأنه عبارة عن مجموع أمرين: التخلية من المانع زائد الإذن في التصرف. جيد. وفي هذا المجال يمكن أن يقال إن التخلية وحدها يكفي، تكفي في تحقق الإذن في التصرف، ولا يحتاج، ولا يحتاج إلى ضميمة، إلى التخلية، بل نفس التخلية وحدها. إذا البيت فرض على أنه خلية من جميع الموانع، والباب هم ما تفتحت أمامه، وهذا تخلية بعد، بعد لا نحتاج إلى إذن في السكن مثلا. فالتخلية بنفسها كافية من هذه الناحية. نعم، الإذن إذا كان معتبرا فيمكن أن يقال هو معتبر، هو معتبر في تحقق التخلية، في تحقق التخلية. لا أنه معتبر إضافة إلى التخلية، بل إن كان معتبرا فهو معتبر في تحقق التخلية، كما إذا فرض أن الشخص اشترى بمقدار وزنه مثلا وزنه من الرز، فحينئذ يأمر صاحب الرز، صاحب المحل يأمر العامل بأن يزل له مقدار، ماذا؟ وزنه. هنا الإذن معتبر، لكن الإذن ماذا؟ من أي ناحية؟ الإذن في نفس فرزي مقدار الوزن للمشتري، فالإذن معتبر في فرز مقدار المبيع وهو الوزن، فرزها عن بقية الرز، لأن هذا صاحب محل هو عنده الرز كثير، فيقول له للعامل روح أوزن مقدار وزنه، كل مقدار وزنه واجعلها أمام المشتري، فصاحب المحل حينئذ يأذن في من؟ في فرزي. نعم، هنا الإذن معتبر، هنا الإذن معتبر، الإذن معتبر في فرز الوزنة عن بقية الرز. وآنذاك إذا حصلت التخلية يقول له تفضل، بعد هذا تريد ترفع رفع خذه، تتحقق آنذاك، يتحقق آنذاك التسليم بنفس التخلية. الخلاصة الذي أريد أن أقوله، لا يعتبر في تحقق التسليم، لا يعتبر في تحقق التسليم التخلية، تخلية المبيع زائد الإذن، كلا، التخلية وحدها تكفي. فإذا فرض مقدار الوزن وضعت أمام المشتري، كفى هذا في تحقق التسليم. نعم، إذا كان الإذن معتبرا فهو معتبر في الإذن معتبر في تحقق التخلية والفرز، يعني صاحب المحل لابد أن يأذن لعامله ويقول له افرز مقدار وزنه وضعها أمام هذا المشتري. فإذا الإذن نحتاج إليه في تحقق الفرز والتخلية، في تحقق التخلية، لا أنه بعد تحقق التخلية نعتبر عاملا ثانيا في تحقق التسليم وهو الإذن، كما توحي به عبارة السيد الماتن حيث قال التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف، والإذن لصاحبه في التصرف، كلا، وإنما قلنا الإذن معتبر في أصل التخلية والفرز، لا أنه معتبر الإذن كشيء مضاف وعنصر ثاني إلى التخلية ليتحقق بالمجموع التسليم. هذا إشكال على عبارة السيد الماتن. هذا شيء، وشيء آخر نقوله، في هذا المجال، يلزم في تحقق التسليم إزاحة الموانع، إزاحة الموانع. كما لو فرض أن شخصا اشترى دارا وهذه الدار مملوءة بالأوساخ إلى آخره، والطابوق والحديد و هنا مجرد التخلية لا يكفي في تحقق ماذا؟ وتخلية صار، يقول تفضل روح اسكن، ولكنه لا يكفي، بل لابد من إزاحة الموانع. وأيضا ورقة الطابو قد يقال، ورقة الطابو قد يقال لابد وأن تحولها، إيه شلون تحولها باسمي. وأما إذا ما حولتها باسمي فيمكن أن يقال بأن التسليم لا يتحقق عرفة. ومن أين هذا؟ شنو عندنا بالروايات ورقة الطابو؟ لا بد من الجواب واضح، إن الواجب شرعان بعد تحقق المبيع تسليم المبيع، وتسليم كل شيء بحسبه. وربما يختلف التسليم في كل زمان باختلاف ذلك الزمان. في زماننا هذا ورقة الطابو مهمة في تحقق التسليم. فإذا على هذا الأساس هذه الأمور الأخرى هي معتبرة في تحقق التسليم، ولا يكفي مجرد ما أشار إليه السيد الماتن بقوله التخلية مع الإذن. يتحقق التسليم بالتخلية مع الإذن، هذا وحده لا يكفي، وإنما يعتبر ما أشرنا إليه. وربما هناك أمور إضافية جديدة معتبرة في هذا المجال في مثل زماننا. هذه قضية ثانية. قضية ايش قال؟ شنو خل اشوفه. هو التخلية برفع المانع عنه والإذن. ورقة الطابو ما ذكرها، لا هذا مو شيء يسمونه برفع المانع، بعد هذا مو برفع المانع، تعال اسكن. برفع المانع عما تقصد بالمانع من السكن، هذا وياك انا اسلم اذا متروس طابوق البيت، شان ساحة البيت. أما ورقة الطابو خو هذا شنو هنا؟ ما مشمولة لهذه العبارة. ولو كان في ذهن السيد الماتل لكان يشير إليها بخصوصها. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.